الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، بعثه الله بالحق هادياً وبشيراً ونذيراً. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، حياة المسلم بل حياة الإنسان عموما محصورة بمدة زمنية محددة، مهما طال عمره فلا بد له من نهاية، ومهما امتد به الأجل فهو قصير في مقابل ما يكون بعد هذه الدنيا من الخلود، إما في دار النعيم أو دار الجحيم. وهذه الأمة خصوصا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمار أهلها ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وصححه الألباني. وإنك لتعجب أشد العجب كيف يضيع أكثر الناس هذا العمر في اللهو والعبث، تمضي عليهم الأيام وتتوالى عليهم السنوات، ويأتي الأجل إلى أحدهم فيلتفت وراءه فلا يرى شيئا قدمه يستحق هذا العمر الطويل الذي وهبه الله إياه. فما السر في ذلك؟ إنه قلة التوفيق وقلة البركة في الأعمار. وإلا فإن هناك أناسا كانوا قبلنا وربما لهم بقايا في من هم حولنا، أخذوا أعمارا كأعمار غيرهم ولكنهم استثمروها حق الاستثمار، فبارك الله فيها وكان فيها النفع العظيم الذي امتد أثره إلى سنوات طويلة بعد وفاتهم. وهذا شأن السلف رحمة الله عليهم أجمعين، فقد كانوا يعرفون للعمر ثمنه وقيمته، فاستغلوا واستثمروا هذا العمر، فكانت أعمارهم مضاعفة، عاشوا مع الناس وأخذوا نصيبهم، إلا أنهم بما قدموا من أفعال صالحة وأعمال جليلة عاشوا بعد الموت سنوات طويلة بالذكر الطيب وبالعمل الصالح الذي تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل من أعمالهم الصالحة وتعليمهم. خذ على سبيل المثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن يجهل حال هذا الرجل الصالح والعالم الجليل الذي بارك الله في عمره ووقته، فأصبح ابن تيمية على المنابر يذكر ويتحدث به ويستشهد بأقواله في بطون الكتب. كيف كان حال هذا الرجل الصالح؟ يقول عنه أخص الناس به وهو تلميذه ابن القيم رحمه الله كما في الوابل الصيب، قال: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصانيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر، في أسبوع كامل يستطيع ابن تيمية أن يكتب ذلك كله في يوم واحد. وقد شاهد العسكر أي أهل الجيش من قوته في الحرب أمرا عظيما. ولم يكن ابن تيمية رحمه الله منشغلا فقط بالتأليف والتصانيف، مع أنه لو كان كذلك لكفاه، فهذه كتبه تدرس في الجامعات سنوات طويلة، ومع هذا لم يكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقتصرا فقط على التصانيف والتأليف، وإنما كان قد ملأ حياته كلها عبادة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وجهادا بالسنان في سبيل الله وردا على أهل البدع والأهواء، مضى عمره كله به على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة حتى لقي الله تبارك وتعالى وهو مسجون يؤلف المؤلفات التي يدرسها الطلاب اليوم في 3 أو 4 سنوات. وهذا يا عباد الله يجعلنا نحرص أشد الحرص على الحديث عن أمر البركة في أعمارنا وفيما وهبنا الله تبارك وتعالى. وهناك ضوابط مهمة في هذا الباب ينبغي التنبيه عليها والإشارة إليها. من أولها أن البركة إنما تكون من الله جل وعلا. قال الله عز وجل: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. وقال عز وجل: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فإذا كانت البركة من الله فلا يجوز أن تطلب من أحد غيره، كما يفعل بعض المبتدعة والمتصوفة حينما يطلبون البركة من أشياخهم وممن يعتقدون فيه الصلاح. والأمر الثاني أن ما يتبرك به من الأعيان والأقوال والأفعال التي ورد الشرع بها إنما ذلك كله سبب لحصول البركة، وليس أنها بذاتها بركة، كلا، بل هي سبب لأن تحل فيها البركة من الله عز وجل. وبهذا يتبين خطأ قول كثيرين في كلامهم حين يقول: تباركت علينا يا فلان، انزل عندي في بيتي وحل ضيفا حتى يتبارك البيت بوجودك. هذه من الكلمات الخاطئة التي لا يجوز أن تقال، وإنما تقول حتى تحل البركة، حتى يحصل بك البركة، هذا لا بأس به. أما أن يعتقد أن الشخص بنفسه يتبارك فهذا غير صحيح، لا يتبارك إلا الله جل وعلا، هو الذي يتبارك بذاته. قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كيف يمكن لنا عباد الله أن نحصل على البركة؟ إنه سؤال في غاية الأهمية، وينبغي لنا أن نأخذه مأخذ الجد. وهناك ولله الحمد طرق كثيرة وأسباب متنوعة يمكن من خلالها أن يحصل الواحد منا البركة في وقته وفيما أعطاه الله عز وجل. من ذلك، بل من أعظم ما يمكن أن تحصل به البركة، عموم تقوى الله عز وجل. فإن من كان متقيا لربه عز وجل بارك الله له في كل شيء، بارك الله له في ماله، في وقته، في ذريته، في صحته، وفي كل ما وهبه عز وجل. يقول الله عز وجل في هذا الشأن: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولو تأملنا حال ابن تيمية السابق الذي ذكرنا شيئا من حديثه وأخباره، كيف كان ابن تيمية رحمه الله يبارك له في وقته بهذا الذي ذكرنا طرفا منه، لوجدنا أنه رحمه الله كان كثير العبادة، وأنه كان صاحب نسك، صاحب ذكر لله عز وجل. يقول عنه ابن القيم رحمه الله: رأيت من شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يجلس بعد صلاة الفجر في مصلى إلى منتصف النهار يذكر الله تعالى، لا يبرح مكانه. ثم التفت إلي مرة وقال، كأنه قرأ ما في نفس ابن القيم: لما تجلس كل يوم إلى هذا الوقت الطويل تذكر الله في هذا المسجد؟ قال رحمه الله: هذه غدوتي، لو لم أتغدها لخارت قواي. إذا كان الواحد منا يحرص على الطعام وعلى الشراب ولا يفوته شيء منه، فابن تيمية لا يفوت ذكر الله عز وجل، بل يحرص عليه أشد الحرص حتى يقوى بدنه وحتى يقوى قلبه. ومن العبادات العظيمة التي تحصل أو يحصل بها تحصل بها البركة كثرة الاستغفار. اجعل لسانك يا عبد الله دائما لهج بقول استغفر الله، عود نفسك على هذا، فإن فعل الخير عادة. أكثر دائما من قول استغفر الله، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فإن ذلك بوابة الرزق والخير لك. قال الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ومن العبادات أيضا التي تستجلب بها البركة الصلاة بخشوع وخضوع، وهذه قل من يفعلها، مع أننا نصلي جميعا لكن القليل منا من يصلي بخشوع وخضوع وإنابة لله جل وعلا. والصلاة الخاشعة هي بوابة للخير. يقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر عليها إما في أدائها بخشوع وخضوع، لا كما يفعل أكثر الناس اليوم ينقرها نقرا، ربما الصلاة من أولها إلى آخرها 4 ركعات لا تأخذ معها 2 دقيقة، ولو صليت خلفه ربما لا تستطيع إدراك الأركان في ركوع أو سجود. هل هذه الصلاة التي نعني؟ كلا، الصلاة ذات الخشوع والخضوع. اصطبر عليها في أدائها، واصطبر على تبليغ غيرك بأدائها وإقامتها على أولادك على من ترى من الناس. وما هي العاقبة؟ قال الله عز وجل: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن إذا كنت مؤديا للصلاة كما ينبغي فالله يرزقك من حيث لا تدري. يقول وهب ابن منبه رحمه الله: كانت الكرب العظام، كانت الكرب العظام عند الأولين تكشف بالصلاة. إذا ادلهم عليه خطب أو نزل به بلاء فزع إلى الصلاة، كما كان سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ومما تحصل به البركة أيضا البر وصلة الرحم وحسن الجوار. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وجاء في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن حسن الخلق وحسن الجوار وصلة الرحم تعمر الدار وتزيد في الأعمار. وما معنى نسأ الأثر وزيادة العمر؟ في ذلك كلام طويل لأهل العلم، وأحسن الأقوال أن معناها أن الله يبارك لك في عمرك، فأنت تأخذ عمرك المكتوب لا تزيد عنه يوما ولا تنقص، لكن الله يهيئ لك من فرص العمل الصالح ويعينك عليها، فتعمل أعمالا ربما لا يعملها من أخذ من العمر كما أخذت. وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى، نسأل الله الكريم من واسع فضله. ومن العبادات العظيمة التي تنال بها البركة مجالسة أهل الخير، مجالسة الصالحين، لزوم حلق الذكر، لا تفتر عنه، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء ينزل الله عليهم الخير والبركة، فلعلها أن تشملك تلك البركة وذلك الخير من الله. ولو كنت مقصرا وكلنا مقصر، ولو كنت مذنبا وكلنا مذنب، إياك أن يأتي الشيطان إليك ويقول: من أنت حتى تجلس مع هؤلاء؟ لا، بل إلزمهم وكن معهم، فلعل رحمة الله وبركته أن تنزل عليهم فتدركك. ولا يخفى على الجميع حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن الملائكة السياحين الذين يدورون ويسيحون في الأرض، فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر جلسوا فيها ثم صعدوا إلى الله عز وجل فسألهم الأسئلة المعروفة: ممن جئتم؟ قالوا: جئنا من عبادك. ماذا يريدون؟ يريدون الجنة. هل رأوها؟ قالوا: لا يا رب. قال: وكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد لها طلبا. إلى أن قال في آخر الحديث: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قالوا: يا رب، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ولا هو، فاغفروا. هذه بركة مجالسة الصالحين، أن الخير ينالك وأن الفضل يعمك بسبب مجالستهم ولزومهم. ومما تحصل به البركة عباد الله الأمكنة المباركة كالمساجد، فهي بقاع يحبها الله. قال عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع إلى الله مساجدها. فأنتم الآن تجلسون في خير البقاع وفي أحب البقاع إلى الله، ولهذا تجد أن الصالحين يأنسون في المساجد أكثر مما يأنس أهل اللهو في لهوهم. ومن هذا يقول عليه الصلاة والسلام في شأن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: منهم رجل قلبه معلق في المساجد. قلبه ليس الجسد، إنما القلب، فهو يحب هذه البقعة، يأنس لها، يحس بالطمأنينة والراحة حين يأتي إلى هذه البقاع الطاهرة، وبذلك تنال بركة ربنا جل وعلا. من البقاع والأماكن الطاهرة أيضا نزول وسكنى مكة والمدينة والشام واليمن، وكل هذه وردت فيها نصوص صريحة. فأما مكة فالأمر فيها مستفيض ومعلوم، فالله تبارك وتعالى يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. وبركة مكة لا تخفى، فهي بركة في الرزق والطعام، وهي إجابة لدعوة الخليل إبراهيم حين دعا ربه أن يرزق أهلها من الثمرات. قال الله عز وجل: يجبى إليه، أي إلى البيت الحرام، ثمرات كل شيء. والأمر معلوم ومعروف. ومنها أنها بركة عبادة أيضا، فالصلاة في المسجد الحرام كما تعلمون جميعا بمئة ألف صلاة، وهذا لا يكون في أي بقعة من العالم. وأما المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لها بالبركة، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. والحديث رواه الإمام مسلم. وأما الشام واليمن فقد جاء في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن زيد بن ثابت قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. فقلت: لأي شيء ذلك؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. نسأل الله أن يمدهم بنصره عاجلا غير آجل. وقال الله في شأن المسجد الأقصى وهو من الشام وما حوله، قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. واختصت الشام بهذه البركة لأن أكثر الأنبياء عليهم السلام بعثوا فيها وانتشر في العالم وانتشرت في العالم شرائعهم. وأما اليمن فقد دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم كما دعا للشام أيضا، فقال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، فمن استطاع أن يسكن هذه البلاد فإنه بإذن الله ينال البركة والخير من الله جل وعلا. ومما تحصل به البركة أيضا الأزمنة المباركة، فليست كل الأزمنة على درجة واحدة، هناك أوقات محددة فيها خير وبركة أكثر من غيرها. فمن ذلك مثلا شهر رمضان والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة ويوم الاثنين والخميس ويوم الجمعة، وفي ساعتها التي يتحرى فيها إجابة الدعاء، وهي على الأصح الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وفي الثلث الأخير من الليل. هذه أوقات مباركة ينبغي للعبد ألا تفوته، وأن يحرص أن يدعو الله عز وجل فيها بالدعاء الصالح، فلعل الله تبارك وتعالى أن يستجيب له دعاءه. ومن الأزمنة التي يغفل عنها كثير من الناس مع أن فيها خيرا كثيرا في أمر الدين والدنيا، البكور، الفجر بعد الفجر، فهذا وقت مبارك. وقد ثبت في صحيح وقد ثبت في حديث صخر ابن وادعة الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذه الأمة بالبركة في بكورها، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يبعث سرية بعثها في أول النهار. وراوي هذا الحديث وهو صخر بن وادع الغامدي رضي الله عنه كان ممتثلا لهذا الحديث، فكان رضي الله عنه يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله. كل ذلك عباد الله يدل على أن تلمس الخير وأماكنه وأزمنته مما ينبغي أن يفطن له المسلم وألا يغفل عنه، فإن ذلك مما يستجلب به الخير والبركة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمالنا، وأن يرزقنا وإياكم رزقا حسنا، ويمتعنا في هذه الدنيا ويوم أن نلقاه، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعاء. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فمما تستجلب به البركة ويحصل به الخير للعبد ما يكون من بعض المطعومات التي يطعمها الإنسان. ومن فضل الله أن الأصل في الطعام هو الحل، لكن هناك بعض المطعومات من الطعام نفسه المأكول أو المشروب مما يكون فيه خير وبركة، فلعلنا أن نأتي على بعض ما يكون من تلك المطعومات ويكون فيها بإذن الله الخير والبركة. منها الزيت، وقد قال الله جل وعلا في شأنه: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وقال صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ومن المطعومات أيضا اللبن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: إذا أتي باللبن في البيت قال: كم في البيت من بركة أو بركتين. شك الراوي، يعني اللهم اجعله بركة، فكان يدعو بالبركة في هذا الطعام. ومنها أيضا الحبة السوداء، وقد جاء في فضلها ما لا يخفى على شريف علمكم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ومنها أيضا تمر العجوة، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. والحديث رواه البخاري. وهل التمر المذكور هنا هو مخصوص بتمر العجوة المعروف في المدينة، أو هو عام في أي تمر؟ قولان لأهل العلم، والذي اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله أن ذلك ليس خاصا بتمر المدينة، بل أي تمر من التمر أخذ بالطريقة الشرعية 7 تمرات كل صباح فإنه يرجى لصاحبه أن يحفظه الله من السم والسحر. ونقل هذا القول أيضا، أو هذا الاختيار، نقله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن شيخه الشيخ السعدي رحمة الله على الجميع. ومن المطعومات المباركة العسل، الذي قال الله في شأنه: يخرج من بطونها، أي بطون النحل، شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. كثيرون يغفلون عن هذا الطعام الطيب وهذا العلاج الناجع، وبعضهم إنما يأخذه من باب التجريب، ولهذا لا يقع نفعه كما ينبغي. لهذا لما جاء رجل، والحديث في صحيح البخاري، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو بطن أخيه، أخوه فيه ألم في بطنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العلاج، فقال عليه الصلاة والسلام: اسقه عسلا. فذهب الرجل فسقى أخاه العسل فلم يشفى، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد سقيته يا رسول الله فلم يشفى. قال: ارجع فاسقه عسلا. فرجع فسقاه فلم يشفى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد سقيته يا رسول الله فلم يشفى، قال ارجع فاسقه عسلا، هذه في الثالثة، فرجع فسقاه فلم يشفى. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله سقيته فلم يشفى، فقال عليه الصلاة والسلام وهو الواثق بكلام ربه جل وعلا اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه في الرابعة فشفي بعد ذلك. فلا بد إذن من اليقين، لأن هذه أخبار أخبرها وأخبرنا بها الحكيم الخبير جل وعلا، فلا ينبغي أن نأخذها على سبيل التجريب، إنما نأخذها بيقين وبإيمان وتسليم كامل. ومن المطعومات المباركة التي اشتهر نفعها وعظمت بركتها ماء زمزم، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم أو طعام طعم، يعني أنه طعام مشبع. وهذا الحديث له قصة رواها أبو ذر رضي الله عنه، وذلك حين أتى إلى مكة في أول إسلامه فمكث فيها شهرا كاملا. وأبو ذر كما تعلمون من قبيلة غفار، ليس من أهل مكة، فليس له أحد في مكة، فجلس شهرا كاملا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر فسأله عن حاله وكيف كنت تأكل وتشرب طوال هذا الشهر، فقال يا رسول الله لم يكن لي شيء أطعمه سوى ماء زمزم طعامي وشرابي لمدة 30 ليلة. قال رضي الله عنه حتى تكسر عكن بطني، يعني حتى سمنت، وما وجدت على كبدي سخفة جوع، أي من الجوع والهزال. قال عليه الصلاة والسلام إنها مباركة، إنها طعام طعم. ولهذا كان السلف رحمهم الله يحرصون أشد الحرص على شرب ماء زمزم، ويعلمون أن ماء زمزم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما شرب له، فبأي نية تشرب بها ماء زمزم يحقق الله لك أمنيتك إذا كنت موقنا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام الذهبي في السير عن عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه أنه أتى مكة فجاء إلى زمزم فأراد أن يشرب منها، فقال والناس يستمعون إليه، قال اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة. انظر إلى الإيمان، انظر إلى تعلق القلوب بالآخرة، يوم القيامة يوم العطش، يوم الشدة، يوم اللأواء، يفكر هؤلاء في الآخرة، فأنا يا رب أشرب هذا الماء لعلني أن أكون ممن يرتوي يوم القيامة في ذلك اليوم شديد الحر. ولما سئل إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله من أين أتيتها على هذا العلم وكيف حصلته، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وإني لما شربت سألت الله علما نافعا. وذكر هذا عن ابن حجر أنه لما جاء يشرب ماء زمزم قال اللهم إني أسألك أن أكون كالإمام الذهبي، إمام الجرح والتعديل الذي بلغ به العلم مبلغا عظيما، فكانوا رحمهم الله يسألون ربهم، وربهم كريم ويعطي عطاء لا يخطر على بال أحدهم. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بفضله وجوده وكرمه. ومما يلحق عباد الله بما سبق من الأعيان التي تستجلب بها البركة أيضا الخيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم، ومنها الغنم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا فيها أي في مرابضها فإنها بركة. وقد ذكر القرطبي رحمه الله وجوه البركة في الغنم فقال ما فيها من اللباس والطعام والشراب وكثرة الأولاد، فإنها تلد في العام 3 مرات إلى ما يتبعها من السكينة وما تحمل صاحبها عليه من خفض الجناح ولين الجانب. ومن الأعيان المباركة أيضا النخل، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم يعني بذلك النخلة. وكما تكون عباد الله البركة في الأزمنة والأمكنة والأعيان، فهناك خصال وصفات إذا اتصف بها المرء فإن الله يجعل له بركة في حياته وفيما أعطاه، منها أن يكون صادقا في تعامله مع الآخرين، وخاصة في البيع والشراء. يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن غشا وكتما محقت بركة بيعهما. والحديث رواه البخاري ومسلم. وهناك عدة آداب من تأدب بها بورك له في طعامه الذي يأكله، منها الاجتماع على الطعام والأكل من جوانبه ولعق الأصابع. يقول: جاء الصحابة رضي الله عنهم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، يعني الطعام قليل لا يكفينا. فقال عليه الصلاة والسلام: لعلكم تأكلون متفرقين، كل واحد يأكل لوحده. قالوا: أجل يا رسول الله، وهذا هو واقع أكثرنا اليوم، الأب يأكل لوحده والولد يأكل لوحده والبنت تأكل لوحدها، وكل واحد له وقت مخصص، هذا خلاف السنة. السنة أن يأكل الجميع مع بعضهم. قال عليه الصلاة والسلام: لعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. وقال عمر رضي الله عنه: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة. وقال عليه الصلاة والسلام: البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليلعقن أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. ومن أعظم ما تستجلب به البركة أن تبدأ كل شيء ببسم الله، فإن اسم الله تحل بسببه البركة ويكون خيرا في ذلك العمل. وقد روي بإسناد حسن عنه صلى الله عليه وسلم: كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، أو قال أجذم، أو قال أبتر، أي منزوع البركة. فأكثر من قول بسم الله. وأيضا منها ما يكون في جماع الرجل لزوجته، إذا أراد أن يجامع زوجته أن يبدأ بقول بسم الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر أن يكون بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. والمقصود بأنه لا يضره الشيطان ليس معناه أنه لا تقع منه معصية، وإنما قال بعض أهل العلم: لا يصاب بمس ولا سحر، وقال بعضهم أنه لا يأتيه الشرك، وإنما يحفظه الله على التوحيد حتى يلقى ربه جل وعلا. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن مع المجاهدين في أرض الشام، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين، وعليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي سائر البلدان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع شمل إخوتنا في مصر على الحق والهدى، وولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا ممن باركت له في عمره وفي وقته وفي ماله وفي ذريته. اللهم استعملنا في طاعتك، وأمتنا وأنت راض عنا غير غضبان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.